بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. طيب، نأخذ هذه المجموعة. تفضلي أمة الله من النرويج.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال واحد.
تفضل أختي.
هل يجوز لزوجي يعلم امرأة أجنبية السياقة مسلمة؟ وحلال حرام؟ وهل يعد من الخلوة؟
لكن هو يشتغل في شركة ولا من عندي نفسه؟
لا لا، من عندي نفسه.
طيب طيب يا أمة الله، مرحبا.
هل يعد من الخلوة؟
إن شاء الله، أبشر إن شاء الله، تسمعين الجواب.
وجزاكم الله خير الجزاء.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أيضا أمة الله من عجمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال.
تفضل أختي.
أنا تطهرت في العصر، بس أنا صليت اللي دخل علي وقت العصر، صليت العصر اللي قبل، دخل علي الوقت، بس أنا جاني الحيض فطهرت في العصر بعد، قضيت اللي قبل وهذا، بس ما قضيت الظهر اللي في نفس اليوم، لأن كان عندي فتاوى بالصور تليفون، بس ما شفت وحدة، فطلع أن لازم أول شيء أقضي العصر، عقب الظهر عقب العصر الموجود، فكيف ما
يعني
قضيت
الترتيب؟ أختي الله يحفظك، أنت نزلت عليك الدورة وقت العصر وما صليت العصر، وبعدين
اي
وبعدين وبعدين تطهرت العصر. شو اول صلاه صليتيها؟
اول شيء صليت اللي قبل العصر.
العصر اي، طيب ممتاز، قضيتيها. وبعدين
بعدين ما قضيت الظهر، المفروض اقضي عقب العصر، بس قضيت العصر.
ليش تقولي المفروض؟ ليش قلتي المفروض؟
المفروض ان بالترتيب، لان دخل علي الوقت الظهر.
اي انت الان طهرتي بعد العصر مش بعد الظهر.
هي بس مش مفروض أن أقضي الظهر عقب العصر؟
إن شاء الله تسمعين الجواب بإذن الله.
تمام، شكرا.
مرحبا مرحبا. أم ليث من العين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمعت شيخي، في عندي سؤال واحد.
تفضلي.
في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ما معنى إيمانا واحتسابا؟
أبشر إن شاء الله.
شكرا، بارك.
أهلا وسهلا. تفضل أخوي سعود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ طال عمرك، أنا عامل عمليات العمود الفقري.
إيه.
والآن لازم أستخدم مسكنات باستمرار.
إيه.
فالآن مع الصيام بستخدم لبوس اللي هو الأتروفين.
إيه.
يعني هل هذا ينفي الصيام أو ينقض الصيام؟
يعني أنت تتناول حبوب البروفين هذه؟
كنت أخذ الحبوب في الأيام الإفطار، بس الآن عشان الصيام بأخذ اللبوس اللي هو الكبسول هذا.
الكبسول أي؟
أي اللي من تحت.
أي يعني تأخذها يعني تحاميل؟ ها؟
تحاميل نعم.
أي لكن ما تأخذ شيء، ما تأخذ شيء مع الفم؟
لا،
مجرد تحاميل.
مجرد تحاميل. أيوة، مجرد تحاميل عشان تسكن علي الآلام.
أبشر يا أخوي سعود، شفاك الله.
جزاك الله، جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا.
جزاك الله خير. سلام.
أم عبد الله.
السلام عليك فضيلتك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك عليك الشهر،
شهر
على
مثل
الإسلام يا رب.
آمين، شهر مبارك.
الله يبارك لنا وليكم إن شاء الله، وكلنا أمة محمد يا رب.
آمين آمين.
زين فضيلتك، عندي سؤالين ثلاثة، ما أطول عليك إن شاء الله.
تفضلي.
الشيخ الحين الدخون العيال يمكن يعني يحرقوا كده العصر، هل هذا يفطر الدخون تعرف يعني والعود هذه يحرقوا في البيت هاي هذا الفطر يعني؟
طيب
زين. والسؤال الثاني فضيلتك، الحمد لله يعني الواحد مجتهد، أنا مجتهدة في القرآن من بداية رمضان يعني مجتهدة الحمد لله، لكن الواحد يعني ما أدري هل أنا بختمه لا، بس مجتهدة، لكن علي ذنب إذا نص قريته أو ما ختمته، بس أنا مجتهدة يعني الصراحة أنام قليل والحمد لله الحمد لله.
الله يوفقنا وياك.
هي والله من أول رمضان
ما شاء الله.
نعم هي من أول رمضان الحمد لله الحين واصلة يمكن صورة النساء والأنبياء ما أدري عنتي.
إيه بالتوفيق إن شاء الله مع عبد الله.
إن شاء الله. مرحب. لكن أخافني ما أنا مجتهدة لكن أخافني ما يعني.
إن شاء الله. أعطيك بعطيك نصيحة إن شاء الله.
زين الشيخ وحدة تقرأ القرآن يعني حد من أهلي يعني يقرأ القرآن لكن نصه وتقول تبى تختم، وهل هي يوم تياتها الدورة يعني توقف وما تمسكه لين بعدين تكمله وتخلص يعني فضيلتك؟
أبشر إن شاء الله. أبشر.
الله يخليك فضيلتك.
مرحب 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 مرحب. أم عبد الله السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟ شهر علينا وعليكم مبارك إن شاء الله.
شهر مبارك علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين.
آمين يا رب العالمين. يا شيخ أسألك سؤال.
أيوة.
الدورة تجيلي قدام يعني قدام الدورة تجيلي بنية تنزل.
أيوة.
لا أدرك أن أنا أصلي ولا أصوم ولا يعني أوقف ما يعني وقف محتارة.
إن شاء الله.
هذا تجيلي البنية بعد أن ينزل الدورة الشهرية.
طيب أبشر إن شاء الله. سؤال آخر.
ها؟
عندك سؤال ثاني؟
عندي سؤال عن آية الكرسي، هل تجوز بعد كل صلاة؟
طيب.
يلا شكرا.
مرحبا أختي مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. عندي الأخت أمة الله من النرويج تسأل تقول هل يجوز، هي تسأل عن زوجها تقول يقوم فيعلم امرأة قيادة السيارة أو سياقة السيارة، تقول هل يجوز مثل هذا الأمر وهل يعد خلوة؟ أخت الفاضلة، أولا بالنسبة لما يتعلق بالتعامل مع النساء يجب أن يكون بحدود، ويجب أن يكون ما بين الرجل وبين المرأة مسافة معينة، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل على النساء الأجنبيات، لا يجوز للإنسان أن يخلو بالمرأة الأجنبية، لا يجوز للإنسان أن يطبب المرأة إلا إذا احتاجت إلى ذلك، يعني إذا كانت امرأة مريضة فإن تلجأ إلى طبيبة ما تلجأ إلى طبيب، أما إذا لم يوجد طبيب أو يوجد عفوا إذا لم يوجد طبيبة فإن تلجأ إلى الطبيب، يوجد طبيبة لكن غير متخصصة وهي محتاجة إلى العلاج ممكن. كذلك فيما يتعلق بالقضايا، هذا التكلم الآن عن القضايا الضرورية والحاجية، كذلك مثل هذه القضايا فإن الأصل أن المرأة تتعلم القيادة على يد امرأة أخرى، هذا هو الأصل، ما تتعلم على يد رجل. وهذا يعني من الناحية الشرعية ومن الناحية العرفية ومن الناحية أيضا التعليمية، فهي يعني الجنس النساء إذا أخذنا عن بعض فإنهن أكثر يعني دراية وأكثر تعليم من أن تكون مع رجل، خاصة ستخجل من الرجل وكذا. وجود زوجك مع هذه المرأة في هذه السيارة لوحدهما لا شك بأنه هذا خلوة، لأن الخلوة التي يذكرها العلماء هي أن يكون الرجل مع المرأة ليس معهما ثالث ولا يراهما أحد، ولا يراهما أحد يعني ليس معهما ثالث ولا يراهما أحد. فقولي لزوجك جزاه الله خير، واضح أنه محتسب الأجر، أن يحتسب الأجر في أشياء ثانية ويخلي هذه المرأة تعلمها امرأة أخرى، أو أنك أنت يا أختي أمة الله تتبرعين تقول لا أنا أتبرع بتعليمها، أو تتبرع لها جارة من جاراتكم بارك الله في الجميع. أمة الله تقول بأنها يعني من عجمان، تقول بأنها تطهرت العصر، وعفوا تقول هي جاءتها الدورة فترة العصر وما صلت العصر لأن الدورة جاءتها، فلما طهرت في وقت العصر قامت فقضت هذه الصلاة، ثم تقول بعد ذلك ما صليت الظهر يعني اللي في الوقت الذي طهرت فيه لأنها طهرت بعد العصر، فهي تقول هل لازم أني أصلي الظهر ثم أصلي العصر في قضية الترتيب أولا؟ أختي أمة الله، أولا أحسنت بارك الله فيك حينما قضيت صلاة العصر التي سبق ونزلت الدورة في وقتها ولم تصليها، فالآن لما جيت وقمت وصليتي هذا هو الفعل الصحيح. الأمر الثاني بالنسبة للمرأة، إذا طهرت بعد العصر هل يلزمها أن تصلي الظهر أولا ثم العصر ثانيا؟ قولان لأهل العلم، فالقول الأول قالوا نعم يلزمها أن تصلي الظهر أولا والعصر أول لأن وقتهما واحد، ولذلك يجمعان في السفر ويجمعان في الحاجة كمطر شديد وكذا. هذا القول الأول. القول الثاني والذي يظهر لأنه الصواب أنه لا يلزم قضاء الظهر، لأن الدورة، لأن المرأة ما رأت الطهر إلا بعد دخول وقت العصر، فما يلزم أنها تصلي الظهر ثم العصر، وكون وقتهما واحد هذا للجمع وليس لقضية الوجوب، وجوب القضاء أو وجوب الصلاة. ولذلك أخت الفاضل أنت ما عليك إلا أن تصلي العصر فقط، فإذا طهرت اليوم تقولين طهرت اليوم وصليت العصر اللي قبل الدورة أول ما جتك الدورة أحسنتي، الآن عليك صلاة العصر بس لهذا اليوم وما في حاجة أنك تصلين الظهر معها بارك الله فيك. أم ليث من العين تسأل عن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخت الفاضل نعم هذا الحديث حديث صحيح، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما معنى إيمانا، إيمانا بالله جل وعلا واستجابة له جل وعلا ورضا بما شرع وأمر، ولذلك العبادات تقوم على المحبة وعلى التذلل لله، فهي محبة لله. لما يأتي الإنسان العبادة يأتيها بمحبة، لماذا؟ لأن الله هو الذي أمر بها، ما يأتيها بكره، ما يأتيها بكره، إن أتاها بكره على خطر، لا يأتيها بمحبة برغبة. الآن الصيام شاق على الأنفس، لكن تشوف النفوس أهل الإيمان، نفوس أهل تحب الصيام، لماذا؟ لأن الله هو الذي شرعه، فتحب محبوب الله وتحب مراد الله وتسعى إلى محبوب الله ومراد الله إيمانا بالله وتصديقا بخبره جل وعلا وتوكلا عليه جل وعلا واحتسابا للأجر، احتسابا للأجر. الصوم في مشقة، ولذلك الإنسان يحتسب الأجر، والصيام يوم في سبيل الله يباعد النار عن الإنسان 70 خريفا، ولذلك الصوم كله خير وبركة. فعندنا المحبة لله والتذلل، يعني لا بد أن يظهر الإنسان ذل العبودية لله، وذل العبودية يكمن في أي شيء؟ أنك تقف على قنطرة التسليم، وتقفين على قنطرة التسليم حينما تسمعين أمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو ذل العبودية لله. فالعبادات كلها يظهر فيها مشهد عز الربوبية وذل العبودية، وهذا واضح. ولذلك تجد المؤمن الآن لما يأتيه الأمر من الله في القرآن أو الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام في السنة ما يقول ليش، ما يقول لماذا، وما يقول كيف هذا، لا، على طول استجابة، وهذا دليل على صحة الإيمان وصدق اليقين الذي يسكن قلب العبد بإذن الله رب العالمين. ولذلك يقول جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحب. استجابة من دون تلكؤ ولا تردد ولا تلجلج ولا تأخر. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ولذلك الذي يصوم رمضان ثقة بالله واستجابة لله وطلبا لرضاه وإظهارا لذل عبوديته بين يدي مولاه ويحتسب الأجر في ذلك، ولا يعني يتحايل على العبادة أو يلتف عليها، لا، وإنما يستجيب لله، هذا يغفر له ذنوبه كلها، يغفر الله له ذنوبه كلها بإذنه جل وعلا. سعود من السعودية يقول مسوي عملية عمود في العمود الفقري، يقول معطينا يعني تحاميل على أساس موضوع تسكين الألم، يقول هل يجوز لي أن أخذها وأنا صائم؟ أسأل الله جل وعلا أن يعافيك يا أخوي سعود، وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة، وأبشر، فإن هذه الأمراض والعمليات والأشياء للأعراض الصحية التي يمر بها الإنسان كل هذه رفع الدرجة وخير للإنسان وتكفير سيئات بإذن الله جل وعلا، والنصوص في هذا كثيرة ولله الحمد والمنة. الجواب على سؤالك بارك الله فيك، نعم يجوز لك ولا تفطر ولله الحمد والمنة. فيجوز لأي مريض صرفت له تحاميل يأخذها في يعني منطقة الشرج مثلا، يسمونها وأيضا النساء، بعض النساء تحتاج إلى بعض التحام يسمونها المهبلية، كل هذا جائز أن يتعاطاه الصائم أثناء صومه ولا يضر صومه ولله الحمد، ما يضر صومه هذا شيء ولله الحمد، يأخذها خاصة مثل ما ذكرت المسكنات هذه عن طريق هذه اللبوس، هذا ما في شيء ولله الحمد وصومك صحيح. أم عبد الله تسأل بارك الله فيها، تقول الدخون في البيت هل يفطر الصائم؟ لا ما يفطر الصائم، الدخون هذا يدخنونه في البيوت هذه العود ولا البقية الأنواع هذه، هذه ما تفطر الصائم ولله الحمد في أصح قولي أهل العلم، لكن أنا أنصح دائما بأن الصائم ما يتعمد استنشاقه خروجا من الخلاف، لأن عندنا بعض الفقهاء بل قد يكون كلام جمهور الفقهاء على أن البخور هذا يفطر، قالوا لأنه يصعد إلى الدماغ وإذا صعد إلى الدماغ فإنه يفطر، فعندهم قاعدة في هذا، ما يصعد إلى الدماغ وما ينزل إلى الجوف هذا كله يفطر، لكن الصحيح بأن الدخون البخور هذا ما يفطر ولله الحمد، لكن نصيحة لكل صائم أن لا يتعمد استنشاقه، ما يتعمد استنشاقه لا، إذا دخن البيت ما في شيء، ولو الإنسان يقول أدخن في البيت أفضل، أدخن البيت مثلا أدخن البيت بخور ما هو الدخان انتبهوا، يعني أبخر البيت، أبخر البيت في الليل يكون أفضل، لكن لو بخر البيت ودخن في النهار ما في شيء ولا يضر الصائم ولله الحمد والمنة. طيب تفضل يا أبا الرميثاء.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
تقبلنا منكم جميع العباد
يا رب وإياكم أهلا.
يا شيخ جزاك الله خيرا، هل يمكن صلاة يصلي المرء راتبة العشاء مع الإمام وينويها مع التراويح؟ يكون لنا وقت قصير بينه وبين التراويح، فإذا يكون لدينا وقت لقضاء راتبة العشاء هل ننوي بها ركعتين الأولين أم بعد الفراغ من الوتر؟
طيب يا أبا الرميثاء.
السؤال الثاني جزاكم الله خيرا.
نعم.
كيف نقضي صلاة الجنازة؟ نسبق كيف يقضيها؟
طيب طيب.
سؤال آخر جزاكم الله خيرا.
تفضل أخي.
ونوركم.
آمين.
في المصحف يا شيخ عندنا في المغرب مصحف ورش.
عفوا أعيد السؤال.
مصحف ورش نقرأ بورش في المغرب.
أي نعم مصحف ورش نعم.
ثم في الجانب في الهامش عندنا التمون والربع والنصف، ولكن في حفص يوجد الربع والنصف وثلاث الأربع.
نعم.
هل يجوز لي أن أضع نقطة في كل تمون لكي يسر لي الحفظ؟ جزاكم الله خيرا.
أهلا وسهلا.
نقطة في الهامش.
طيب إن شاء الله أبشر.
جزاكم الله خيرا.
تفضل يا مريم من فرنسا. مريم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يخليك، أنا من فرنسا، أنا عندي 2 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا أبويا مات بقاله سنة بس كانت معاملتي كتير في بعض الأحيان قاسية معاه، كلام مش حلو مش كويس، مع أني كنت كتير بحبه هو كمان كان بيحبيني، كانت علاقتنا كتير كويسة وكان كتير حنين، بس بعض الأحيان كنت بتعصب وبقول له كلام مش كويس كان يمكن بيضره بس ما كان بيبين. بقاله دلوقتي سنة مات، بس كل يوم بحس بتأنيب بالضمير مع أنه كان دائما راضي عليه. لو كان مريض، كنت أنا عايشة في فرنسا، كان مريض وكنت نزلت شوفه، كنت بديله الأكل، كان بيقدر يأكل كنت بديله الأكل بجلس معه، بس لحد الآن سنة كاملة بحس بتأني بضمير عشان كنت بقول له كلام قاسي جدا، ما بسمعش في بعض الأحيان كلامه، بس دلوقتي أنا متجوزة عندي بنتي، ما بقول ربنا يعني ما يورينيش فيها لأنا كنت بقول له كلام مش مزيان مش حلو.
طيب يا مريم
ما بعرف شو بعمل أنا. والسؤال الثاني،
تسمعين التوجيه. نعم تفضلي.
السؤال الثاني، كيف أعمل عشان التأنيب الضمير يمشي وانساه؟ لأنه بقاله سنة ما نسيته. دلوقتي أنا كنت بصلي وبدعي كتير، فضيلتك عايزة حل
إن شاء الله. إن شاء الله أبشري يا أخت مريم. تفضلي. راحت ها. طيب تفضلي يا سارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
شهر مبارك يا شيخ علينا وعلى المسلمين.
يا رب يا رب.
شيخ عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل أختي.
شيخ إذا أحد بيشاهد برنامج يعني فيزيك الله تبارك وتعالى والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام هو مشغول بالطعام يعني مش إعداده بتناول الطعام يعني فهو مشغول بالطعام. كيف يذكر في الحالة دي يذكر ولا يسكت وإذا ذكر على شيء يعني هو صمه بالطعام وصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الله تبارك وتعالى.
يعني مشغول بالطعام يعني يأكل الطعام هو جالس يأكل الطعام.
الطعام
طيب
يأكل ويشاهد برنامج فيه ذكر لله تبارك وتعالى.
طيب يا سارة أبشر يا سارة.
قال الثاني شيخ إذا المرأة أفطرت للعذر الشرعي في رمضان لما تيجي تقضي الأيام دي عادة تصلي التراويح ولا كيف بيكون
لما تقضي
الأيام اللي أفطرتها في رمضان بالعذر الشرعي يعني.
طيب يا سارة
أيام القضاء عادي ممكن تصلي التراويح وكذا ولا؟
طيب
جزاكم الله خير.
مرحبا. تفضلي هند.
سلام الشيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا إذا كنت أقرأ القرآن أحس مرة بنعاس شديد.
إيه.
يجيني النعاس بس إذا بغيت أقرأ القرآن مرة نعاس شديد إذا قرأت القرآن. وثاني حاجة يا شيخ أنا أصلي الفرض أصلي وأنا واقفة أحس إني أتعب وأبغى يغمى علي أحس إني لا بغيت أصلي. بس السنة أصليها وأنا جالس هو علي شيء ولا لا يا شيخ؟ والثالث يا شيخ أنا رحت لدكاترة وكذا وعالجت ووصلت معاهم ما في فائدة يا شيخ كل شيء تمام الحمد لله. وثاني شيء رحت للرقاة وكذا ما استجاب لي الأمر. والثالث شيء رحت أعالج وكذا يعني هو شنو يعني يا شيخ هذا يعني ابتلاء يعني عقوبة يعني وش وش يعني أنا عجزت أتحمله.
إن شاء الله يا هند.
أعطاك العافية.
مرحبا مرحبا. تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي علي.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي علي تفضل عليك.
السؤال الأول.
أيوة.
هل الإمساك مع الأذان إمساك يعني عند أذان الفجر إذا كان الشخص مثلا يشرب
طيب
يكمل او وقف
عن شرب؟ طيب
السؤال الثاني
تفضل علي
استعمل اطر في رمضان صايم او يغسل الفم بالفرشاة والمعجون.
طيب
السؤال الثالث اذا كان
مكروه. كيف؟
بس ما أسأل إذا سؤال ثالث
أيه؟
إذا دخل وقت المغرب بس الأذان ما أذن هل يفطر الشخص يدخل طيب. الوقت أو لازم يسمع الأذان؟
طيب يا علي. طيب عندي فاصل قصير آخر ثم أعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت أم عبد الله بارك الله فيها في سؤالها الثاني تقول هي ولله الحمد مجتهدة في قراءة القرآن ومضت الحمد لله في سور وكذا تقول يعني ما أدري هل أختم أم لا وهل إذا ما ختمت في رمضان علي ذنب. أولا يا أخت الفاضل أم عبد الله أرضى عليك وكثر أمثالك ويزيدك يا ربي حرص وتوفيق. أولا لا بد أن نعلم بأن ختم القرآن في رمضان غير واجب ولا في غير رمضان مو بواجب هذه سنة مستحبة هذا عمل فاضل. يعني لما تقولين علي ذنب كأنك تعتقدين بأنه واجب لا مو بواجب ولله الحمد هذه سنة اللي يقدر يختم الحمد لله واللي ما يقدر يختم الله عز وجل يعني يكتب له الأجر على قدر قراءته. فأنت اجتهد يا أخت الفاضلة وحاولي قدر المستطاع ترتبين وضعك في قضية القراءة وممكن إن شاء الله تختمين لو يعني قرأتي الآن ما شاء الله في جداول يرتبونها كيف تقرأ يوميا اللي يقرأ يوميا كذا صفحة يقدر يختم إذا تقول والله أنا ما قدرت ما عليك شيء الحمد لله لك الأجر والثواب ولك الأجر على هذه النية الطيبة بإذن الله. أم عبد الله تقول عندنا يعني امرأة لو يعني قدر الله وجاءتها الدورة ممكن تكمل قراءة القرآن. الأصل أخت الفاضل أن المرأة الحائض ما تقرأ القرآن هذا هو الأصل وجوز بعض العلماء للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن في حالة إذا احتاجت إلى ذلك مثل تكون معلمة أو طالبة أو محفظة مثلا
أو امرأة حافظة القرآن لكنها تخشى إن هي طالت مدة الدورة تنسى، يعني بعض النساء دورتها 10 أيام 12 يوم تخشى أن تنسى، جوز بعض الفقهاء لها القراءة من دون مس للقرآن، أو تأخذ مثلا هذه الأجهزة الآن مثلا الكمبيوترات أو الآيباد أو الجوالات الآن فيها التطبيقات، قالوا ممكن تقرأ منها من دون لمس الآيات. أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول يعني هي تنزل عليها الدورة لكن ينزل شكل بني قبل ما تأتيها الدورة وبعدين ينزل الدم الصريح. أخت الفاضلة، أي امرأة ينزل عليها كدرة أو صفرة قبل الدورة وهي تشعر بآلام وأوجاع الدورة وهذا الوقت قصير بحيث أنه بعدها بيوم مثلا أو يومين تنزل الدورة، هذا من الدورة، هكذا نص الفقهاء. أما إذا كان ينزل عليها قبل ولا تشعر بآلام الدورة ثم ينقطع فترة وما ترى شيء وبعدين ينزل الدم الصريح، هذا ليس بشيء، ما تجلس على أنه دورة، لا تصلي وتصوم وكذا. لماذا؟ لأن هذا دل على أنه ليس له اتصال بالدورة لوجود الانقطاع، لوجود الانقطاع. كذلك الكدرة والصفرة بعد الطهر هذه ليست بشيء، أي امرأة شافت الكدرة والصفرة بعد ما طهرت ونزل عليها هذه ليس بشيء، هذا شيء يسمونه دم فساد أو إفرازات لا حكم لها. أم عبد الله تسأل تقول هل يعني يشرع قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة؟ نعم، ثبت هذا في الأحاديث، الحديث الذي في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بقراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، وأنه ليس بين الإنسان وبين دخوله الجنة إلا قراءة هذه الآية، آية الكرسي بارك الله فيك، فتقرأينها خلف كل فريضة بعد ما تنتهين من صلاة الفريضة وتجيبين الذكر والتعظيم والتقديس لله عز وجل، تجيبين التسبيحات 33 تسبيحة و33 تحميد و33 تكبيرة، ثم تقولين تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تقرأين آية الكرسي وبعدين قل هو الله أحد وبعدين قل أعوذ رب الفلق وبعدين قل أعوذ رب الناس. بارك الله فيك. أبو الرميثاء من المغرب بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لراتبة العشاء، يعني السنة الراتبة، يقول السنة الراتبة التي بعد صلاة العشاء، يقول الإمام عندنا ما يترك مجال، يعني في التراويح في رمضان يقصد، يقول مباشرة يقوم فيصلي التراويح، هل يمكن يعني صلاتها صلاة الركعتين الأوليين من التراويح بهذه النية؟ نعم يا أخي الفاضل، يجوز لك أن تنوي الركعتين الأوليين من صلاة التراويح أنهما السنة الراتبة بعد صلاة العشاء، وتجمع عملين بنية واحدة، السنة الراتبة وركعتي التراويح الأوليين، وتحسب لك إن شاء الله سنة راتبة بارك الله فيك. وهذا ما يمنعك أنك تنصح الإمام تأخر شوي، يترك مجال للناس يصلون السنة الراتبة، وإن كان بعض الفقهاء وبعض العلماء يرى بأنه يصلى التراويح مباشرة لأن قالوا هذه هي الصلاة المشروعة بعد العشاء، ما في حاجة أن يأتي بسنة راتبة، لكن الصواب بأنه يأتي بسنة راتبة تابعة للعشاء، أما التراويح فهذا من قيام الليل. أبا الرميثاء أيضا يسأل يقول كيف تقضى صلاة الجنازة؟ أخي الفاضل، تقضى صلاة الجنازة مرتبة من حيث التكبيرات، فلو افترضنا الآن أنت دخلت في صلاة الجنازة والإمام في التكبيرة الثالثة، التكبيرة الثالثة ما هي؟ الدعاء للميت، لأن التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، التكبيرة الرابعة السلام. الآن دخلت في التكبيرة الثالثة اللي هي الدعاء للميت، أنت تقرأ فيها الفاتحة، لما تقول الله أكبر لأنك مسبوق أنت تقرأ الفاتحة. التكبيرة الرابعة للإمام لما يسلم ماذا تفعل أنت؟ تقرأ الصلاة الإبراهيمية، ثم بعد ذلك تأتي بتكبيرة تقضي، تأتي بتكبيرة الثالثة وهي الدعاء للميت، ثم التكبيرة الرابعة وتسلم عن يمينك. بهذه الصورة بارك الله فيك. أبو الرميثاء يقول بأن عنده مصحف ورش، يقول عندنا ما يتعلق بقضية العلامات الثمن والربع والنصف وكذا، يقول ممكن أني أضع نقطة في لإيضاح العلامات التي بين الفرق الذي بين مصحف ورش ومصحف حفص؟ ما في بأس يا أخي الفاضل، لكن أنا يا أخي الفاضل دائما أنصح إبقاء هيبة القرآن على ما هي عليه، لأنه وللأسف الشديد وأنا شاهدت هذا بنفسي، بعض الناس جعل من القرآن كأنه كتاب من الكتب العادية أو دفتر من الدفاتر، فتجد الكتابات وتجد التعليقات وتجد كذا وتجد الإشارات والرموز على قضية وقفت هنا وكذا، وهذا حقيقة في تقديري بأن يذهب هيبة القرآن. ولذلك ينبغي لنا أن نبقي القرآن على هيبته وعلى جلاله، وما دام الحمد لله عندنا وسائل أخرى نستطيع من خلالها نضع النقاط نضع الإشارات نضع الملحوظات نفعلها. يعني وش اللي يمنع الآن أجيب دفتر مثل هذا وأضعه معي بجواري؟ وش اللي يمنع اللي أجيب القصاصات قصاصات الورق وأضعها في المصحف وأكتب والله وقفت هنا أو هذه النقطة الفلانية؟ هذا الذي أراه، وهذا يبقي يعني الهيبة للقرآن ويبقي مكانة القرآن في نفوس الناس. مريم من فرنسا تقول بأن والدها توفي من سنة، تقول كانت يعني علاقتي به جيدة وكذا، لكن إلا أنها تقول أقسو عليه أحيانا، وللأسف تقول أحيانا أرد عليه بكلام قد يتألم منه، لكنه ما شفت أنه مثلا غضب علي أو مثلا كذا، حتى أنني كنت يعني أتي له بالأكل وأحبه ويحبني. تقول ما يعني ما زلت أشعر بتأنيب الضمير، وأنا متزوج وعندي بنت وخايفة أن الله يعاقبني بتسليط هذه البنت علي. أختي مريم بارك الله فيك، أولا يعني واضح بأنك ولله الحمد عندك من الخير وعندك من مخافة الله عز وجل الأمر الذي دفعك أن تسألي مثل هذا السؤال، لأن وللأسف الشديد هناك من الناس ماتت قلوبهم تصحرت صدورهم جفت والعياذ بالله مشاعرهم قست قلوبهم نعوذ بالله من ذلك، الذين يمارسون العقوق مع آبائهم وأمهاتهم، هؤلاء لا خير فيهم لا خير فيهم. أما الذي يخطئ مع والديه ثم يشعر بلوعة وألم ووجع هذه العقوق أو هذا الغلط الذي يحصل مع الوالد، هذا يرجى له، هذا قلبه حي ولله الحمد. أما أولئك القوم فقلوبهم ميتة نسأل الله العافية والسلامة. فأنت يا أخت الفاضلة على خير وأبشر بخير، والخطأ ما من أحد إلا ويخطئ، لكن ما العمل الآن؟ هل مثل ما يقولون تبكين على اللبن المسكوب؟ ما تستفيدين الآن من الحزن والوجع، ما تستفيدين شيء. اللي يستفيد تستفيدين منه أنت الآن أن تستمر في صلتك للوالد. كيف صلتك للوالد؟ نعم الصلة صلة الرحم ما تنقطع بالوفاء بارك الله فيك. الآن حتى تكنسين هذا الأمر من صدرك وقلبك حتى تطمئنين بإذن الله أكثري من الدعاء للوالد في صلاتك وخارج صلاتك. ونحن في شهر رمضان الآن ولله الحمد والمنة يعني أجواء إيمانية ومناخ روحاني، فيا أخت الفاضلة أكثري من الدعاء للوالد في سجودك وفي قنوتك وأثناء صيامك. اللهم اغفر لأبي، اللهم أسكنه فسيح جناتك، اللهم افسح له في قبره، اللهم نور له فيه، اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. أكثر من الدعاء في هذا. الأمر الآخر تصدقي عنه، حاولي قدر المستطاع أن تتصدقي عن والدك، وأفضل الصدقة سقي الماء. ارسلي للدول تعاني جفاف، ارسلي لهم ما يتعلق بقيمة سقي ماء. تصدقي عن الوالد بالطعام على الفقراء والمساكين في بلدك أو في بلدك الأصلي. صلي رحم الرحم الذي لها اتصال بالوالد مثل أعمامك ومثل عماتك والنساء من هذا الطريق، صليهم وهذا بإذن الله يذهب ما تجدين وما تشعرين به من ألم وحزن بسبب هذه الألفاظ التي صدرت منك. أكرمي صديق الوالد عن طريق زوجك مثلا، تبعثين له هدية وتبعثين له صدقة إن كان له صديق يحبه وقد يعني اجتمع في الدنيا على طاعة. بهذه الطريقة يا أخت الفاضلة يضمر هذا الحزن ويذهب بإذن الله، ولا تتركين للشيطان مجال لك، لأن من الناس من يبقى أسير الحزن وأسير الهم ثم يدخل عليه الشيطان ويبدأ إيش ينتقل به من مرحلة إلى مرحلة ومن دركة إلى دركة حزن وكذا حتى يصبح وسواس. الآن انتهى الأمر في هذه القضية، كيف تصلحين هذا الأمر؟ إصلاح هذا الأمر يكون بما ذكرت لك بإذن الله جل وعلا، وستجدين يعني أثر هذا في نفسك وفي مع زوجك ومع بنتك بإذن الله جل وعلا. ولا تنسي والدك اللي ارتكبتي خطأ فادح وخطير، يعني لا يمكن أبدا أن يسوغ تحت أي ظرف، لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هذا الكلام القاسي هو خطأ، خطأ. الآن لا نريد أخت الفاضل، لأن الوالد الآن بين يدي الله، الآن مثل ما ذكرتك حتى تكوني فعلا تقفين على في الطريق الصحيح افعلي هذا الدعاء صدقة. وأسألك ما أدري أنا، الوالد حج أم لا؟ إذا كان الحج، إذا كان الوالد قد حج الحمد لله، إذا لم يحج حجي عنه أنت بعد ما تحجين عن نفسك، أنت حجي عن الوالد، أو ابعثي مبلغ مالي لأحد يحج عنه ويعتمر عنه أيضا. الوالد عليه صيام من رمضان أو نذر أو شيء، إذا كان عليه اقضي أنت، إذا كان ما عليه يعني ما في داعي، بارك الله فيك. وهذا إن شاء الله بإذن الله ستجدين الراحة والطمأنينة بهذا العمل. طيب الأخت سارة من رأس الخيمة تقول يعني أحيانا ونحن على الأكل نشاهد برامج يذكر فيها الله عز وجل ويذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام، في يعني ماذا نفعل؟ تقدسين الله وتعظمين الله وتصلين على النبي حتى لو اللقمة في فمك، ما في مشكلة يا أختي سارة، ما في مشكلة. يعني الآن في برنامج وأنت قاعدة تأكلين تفطرين أو تتعشين مثلا أو تتسحرين، وجاء ذكر الله عز وجل، تعالى الله جل الله تقدس الله سبحان الله مثلا، جاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وسلم، كل هذا مشروع وجائز. سارة تقول إذا المرأة جاءها العذر في رمضان وحبت أنها طبعا تقضي الصيام بعد رمضان، تقول هل تأتي بصلاة التراويح بعد لما تقضي؟ لا يا أخت الفاضل، صلاة التراويح في رمضان فقط، بارك الله فيك، تصلي التراويح في رمضان فقط، لكن هذا ما يمنع قيام الليل في بقية الأيام، يقوم الناس الليل الحمد لله في كل ليلة من الليالي. فأما تقول والله أقضي صلاة التراويح، لا ما تقضى، بارك الله فيك. هند من السعودية تقول أنا إذا جيت أقرأ القرآن أشعر بالنعاس. أخت الفاضل هذا شيء طبيعي بارك الله فيك، ولا تجعلينا مشكلة ولا تجعلينا مرض، كل واحد الشيطان ما يحب من المسلم أن يقرأ القرآن، ولا يحب أن يصلي، ولا يحب أن يعمل عملا صالحا، ولذلك يبعث جنوده ويبعث سهامه ويبعث وساوسه ويبعث مثل هذا الأمر الذي يقود إلى الكسل والفتور. فيأخت الفاضلة توضئي قبل القراءة، كوني مرتاحة، يعني أخذت قسط من الراحة ومن النوم، كوني في مكان يعني ما في تشويش، احرصي على أن تأخذي يعني قراءة يسيرة، لأنك إذا استمريت قد هذا يقودك إلى النعاس. والقراءة لو قرأت صفحتين يا هند، صفحتين بس يكفي، ما دام إذا قرأت أكثر يجيك النعاس، صفحتين وبعدين تبدين الصفحات وينتهي عنك هذا بإذن الله. وكذلك كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وكثرة قولة يا رب أعني، يا رب أعني وأيدني وساعدني يا رب، بهذه الطريقة بارك الله فيك. طيب هند بارك الله فيك، أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله بقية الأسئلة غدا، أنت والأخ علي من عمان أعتذر منكم، لكن إن شاء الله لقاءنا معكم غدا بإذن السميع العليم. ألتقيكم بحول الله وقوته في يوم غد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.